الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الرابع من كتاب سيكولوجية الطفولة والمراهقة، ونواصل القراءة تحت عنوان أريد أن أحب نفسي. ليست هذه الرغبة مستقلة عن غيرها، وما لم يكن الشخص قادرا على حب نفسه فإن من شأنه أن يشعر بالشك في حب غيره له. نجده يقول: كيف يمكن للآخرين أن يحبوني إذا كنت أشعر بأني غير محبوب من نفسي؟ إن الشخص الذي لا يقدر على حب نفسه هو في الواقع عرضة لأن يتخبط في مطامعه، حيث نجده ينمو خشن الطبع ثقيل الظل عاجزا عن اكتساب مركز له. وقد يدفعه هذا الحرج أو هذا الفشل إلى التقليد الضار، وقد يقدم على أعمال جريئة ليشعر بها أنه عظيم، أو يضطره حرجه وفشله إلى التمسك بأن يكون ظلا للصبية الذين يتعامل معهم. إن أمثال هؤلاء يضيعون في غمار الحياة ولا يتقدمون خطوة واحدة في سبيل تكوين شخصية ممتازة. إن الشخص الذي يشعر بأنه مقبول ومستحق لحب غيره لا يقف هذا الشخص في موقف الدفاع عن نفسه، لأنه مطمئن إلى أنه غير عرضة للاتهام. إن هذا الشخص شديد الثقة بنفسه وجرأته، وهو قادر على أن يهب نفسه للآخرين دون خوف من هوان شخصيته، وبذلك تكون رغبته في أن يهبهم نفسه حقيقة لا حلما من الأحلام. إن كل إنسان معرض لأن تمر به لحظات لا يحب فيها نفسه، ولكن في حالة المراهق التي تخضع عادة لضغط شديد من الخارج فإنه يكون فريسة لاشمئزار نفسه وانهيارها، وكثيرا ما يفقد بهجة الحياة وحبها. ومن ثم وجب أن نعمل على أن يشعر المراهق بأهميته وأنه قادر على عمل أشياء، فهو لا يحب كذلك أن ننقده أو أن نسفهه، فإن النقد والتسفيه من شأنه أن يجعل فكرة المراهق عن نفسه غير واضحة، وهنا لا يجد المراهق الفرصة ليحب نفسه. مشاعر المراهق وكيف نواجهها. لقد أكدت الدراسات النفسية أن مشاعرنا المكبوتة في أيام الطفولة تحاول أن تجد لها مخرجا، إما في مراهقتنا أو في شبابنا. وتكيف هذه المشاعر بسبب ما يلقاه الطفل من حرمان وعقاب عندما يحاول التعبير عن هذه المشاعر. ومن بين هذه المشاعر ما كان موجها أصلا ضد الآباء على شكل شعور بالكراهية ورغبة في العدوان، إلا أنه بسبب التقليد وشعور الطفل بالحاجة إلى والديه فإن المراهقين يتهيبون من إظهار هذه المشاعر المكبوتة ضد آبائهم، ومن ثم فإنهم يوجهون ما يخرج من مشاعرهم إلى أهداف غير أهدافها الأصلية. وتظهر هذه المشاعر المقنعة بجلاء في مرحلة المراهقة، حيث يكون المراهق قد قل اعتماده على والديه. فمن السمات الأساسية في هذه المرحلة محاولة المراهق إلى إشباع الدوافع إلى الاستقلال، ولا شك أن خصائص النمو نفسها في مرحلة المراهقة تؤكد هذه النزعة. ذلك أن المراهق لم يعد الطفل الصغير الذي كان يستقبل من والديه أوامرهم ونواهيهم وإطاعتهم، ويقبل على ما يفرضونه عليه من عقاب ونقد مما كان يقدم عليه في مرحلة الطفولة، وإنما بسبب ما طرأ عليه من تغيرات وما طرأ عليه من نضج أصبح يميل إلى الانعزال في مجال الأسرة والرغبة في تكوين صداقات وروابط عاطفية جديدة غير تلك التي كانت تربطه بوالديه أيام طفولته. وقد تمتد هذه الروابط إلى الرفاق الذين في سنه أو الذين يكبرونه سنا، وقد تمتد أيضا إلى الكبار من المدرسين والأبطال في المجتمع. وبالرغم من أن المراهق في هذه المرحلة ينزع إلى الاستقلال عن والديه، إلا أنه مع ذلك لا يستطيع أن يستقل عنهما كلية، بحيث يعبر عن عدم رضاه بشكل غير مباشر. ولهذا فإن مشاعر عدم الرضا التي لا يستطيع المراهق إظهارها ضد الآباء مباشرة تخرج إلى أهداف غير أهدافها الأصلية كالمدرسين وممثل السلطة بشكل عام. ونستطيع أن نوضح ذلك بالمثالين التاليين. ما يقوله أحد المراهقين عند عودته من المدرسة: لا أستطيع إتمام واجباتي المدرسية في المنزل لأن ذلك المعلم المشؤوم يثقلني بها. وفي الواقع إنما يقصده المراهق هو: لن أعمل ما يرضي أبي. فالكراهية موجهة أصلا إلى الأب. ما تقوله فتاة وهي تعتذر لأمها عندما تطلب منها مساعدتها في الأعمال المنزلية: إني متعبة جدا. وهي تعني في الحقيقة: لا أرغب مطلقا في مساعدة أمي في غسيل الأواني وتنظيف المنزل لأن هذا يجعلها تخضع لوالدتها، وهي في الواقع لا تريد ذلك إمعانا في تعب أمها. ونستطيع على ضوء ما سبق أن نقرر بأن لدى المراهق مشاعر مقبوضة يوجهها إلى العالم الخارجي، وبذلك نستطيع أن نفسر ما نلاحظه من توجيه المراهق للنقد الشديد إلى الأنظمة القائمة وأحيانا إلى طريقة وليس إلى ماهية وأثاث المنزل. كل ذلك يتضمن الرغبة في التنفيس عن المشاعر المكبوتة في مرحلة الطفولة، ويترتب كذلك على وجود مشاعر مكبوتة أن يتهيب المراهقون إظهارها وأن يشعروا بالذنب بسبب المشاعر العدوانية ضد آبائهم. وكثيرا ما يؤدي هذا الشعور إلى معاقبتهم لأنفسهم، فبدلا من أن يدعوا هذه الكراهية تتجه إلى خارج نطاقهم فإنهم يتركونها ترتد لتصيب أنفسهم فيكرهونها. ويترتب على هذا الإحساس الجديد شعور الشخص بأنه ناقص وبأنه شيء تافه، وما ذلك إلا لون من ألوان التعذيب النفسي. إن هذه المشاعر تجعل أبناءنا من المراهقين يكرهون أنفسهم. وإذا فنحن نحسن عملا إذا ساعدنا أولادنا وبناتنا على أن يدركوا أن ما يشعرون به من مشاعر الضيق أمر طبيعي، وخاصة مشاعر ضيقهم منا نحن الآباء. إذا فكيف نستطيع مواجهة هذه المشاعر العارمة؟ ذلك هو السؤال الهام الذي يجب أن نحاول الإجابة عنها. إن ما يريده ويرجوه المراهق هو أن تفهم مشاعره وتقبلها على حقيقتها طريقة تتسم بالعطف، سواء أكانت هذه المشاعر طيبة أم سيئة. ولنعلم أن هذا القبول أمر مهم جدا، إن جميع المراهقين يطمعون في مثل هذا القبول. إن الشخص عندما يكون لديه مشاعر خاصة ولكنها غير مفهومة من الغير تضيق نفسه ويتلاشى إحساسه بالصداقة وعقد الصلات مع الغير. ونستطيع أن نوضح ذلك بالأمثلة التالية. فتاة في 16 قالت لأمها أنها تربطها علاقة حب بفتى من سنها، فأجابت الأم تعليقا على قول الفتاة: ستنسين هذا الحب لأنك لا تزالين مراهقة في 16 من عمرك. وتقول الفتاة معلقة على ذلك: والقول للفتاة إني مرتبطة بميثاق الحب. فتقول: ستتناسين هذا الحب، كأنه لا قيمة لمشاعري عندها، وذلك بسبب نقص عامين عن السن المناسبة. إنها تحولني إلى فتاة عنيفة حتى أني أود أن أقتلها. إنها لا تفهمني مطلقا. كانت هذه الفتاة ترجو أن تجد شخصا ما يجعلها تشعر بالكبرياء وجدية الموضوع، وذلك بصرف النظر عن مبلغ حبها للفتاة وعن أهمية ذلك الموضوع بالنسبة لها. فلو أن والدتها أنصتت لها بعناية لشعرت الفتاة باسترسال والدتها معها في شعورها ومشاركتها فيه، وكان ذلك كفيلا بأن تخرج مشاعرها الحقيقية في صورة واضحة. وفوق هذا كله يجعلها تعمل في المستقبل أشياء أكثر رشدا وتعقلا. إلا أن تعليق الأم السابق على كلام فتاتها وقولها ستتناسين هذا الحب بعد فترة، فإنه يتضمن ألا تشعر الفتاة بما تشعر به، وبعبارة أخرى أن تنزع مشاعرها من نفسها. إن طلبنا إلى شخص من الأشخاص أن يشعر بما لا يشعر به يحمل ضمنا معنى اتهامه والحكم عليه، وفي الوقت نفسه نطالبه بالتخلي عن عمل شيء لا يقوى على التخلي عنه، وقد يتوق إلى التخلي عنه فعلا ولكنه لا يستطيع، فتكون النتيجة أننا بعملنا هذا نجعله يعتقد أنه سيء، وهنا نجده يميل إلى أن يتغلب علينا. إن المراهق عندما يشعر بأننا نتجاهله ونتجامل معه ونشاعره ولا نحسب له حساب، فإن ذلك يؤدي إلى ازدياد حنقه علينا وكراهيته لنا. صبي في السابع عشر من عمره تتابعت حوادث اصطدامه كلما ركب سيارة والده، فنصحه والده بالاعتدال في قيادة السيارة، ولكن عندما زادت حوادثه اتهمه بالإهمال ومنعه من استعمالها مدة طويلة. إلا أن هذه الطريقة لم تفد في زجره، إن هذا الفتى المراهق لم يجد من يفهمه، وقد تأيد ذلك عندما وضع كفيه بين رأسه وقال لنفسه: لست أدري لماذا ارتكبت هذه الرعونة، إنني أترك السيارة تجري بسرعة لا يمكنني من السيطرة عليها. إن السبب في هذا كله إن هذا المراهق لا يستطيع تفادي الحوادث لأنه يجهل حقيقة المشاعر التي توحي له من الباطن وتدفعه لعمل. إننا كثيرا ما نقوم بأعمال توحي بها مشاعرنا المكبوتة غير المنظورة أو المسلم بها بوجودها في اللاشعور، وما دام الفرد لا يرى هذه المشاعر فإنه في حالة جهله بها يتركها تمضي قدما وتتجمع وتتراكم حتى يعجز أو يورضها بنسوه، غير أنه عندما تصدمه عقبات لمنعه من العمل فإنها لا تجدي، وينشأ عنها أنه يعاني الكثير من التعب عندما يعمد إلى التظاهر بالتراجع. إن السيارة المندفعة تحتاج إلى قوة أقل تهدئتها، وكذلك فإن المشاعر الجامحة يجب أن تعمل على تخفيف حدتها ليمكنك أن تراقب أعمالها وتروضها في الوقت نفسه. ولهذا فإن مواجهة المشاعر السيئة خطوة مرغوب فيها، وهذه الخطوة تؤتي ثمارها تماما عندما تستقبل تلك المشاعر بقبول كاف، ومع ذلك يجب أن تتلوها خطوة أخرى تتخذها هي القضاء على العوامل التي تدفع تلك المشاعر. والذي حدث في حالة الصبي السابق ذكره أنه عندما وجد في محادثات الشخص الذي استشاره وقبل مشاعره قبولا حسنا استطاع أن يفرغ ما في باطنه إلى حد إزالة غضبه الكامن الذي لم يكن له ما يبرره، ذلك أن الفتى عندما كان طفلا كان أبوه ملاحا يجوب البحار ويغترب أكثر الوقت، فبدأ ينسى أباه ويجد السلوى والأزاعة في والدته، وكان أكثر ما يبهجه التمتع بالنوم في سرير أبيه. هذا الطفل كان تصوره في الواقع أنه أبوه الذي حل محله، فلما عاد الرجل ووجد عملا آخر استقر به في بلده ولم يعد يقترب عن داره، اغتبط الولد من ناحية وجن جنونه من ناحية أخرى، فقد سيطر على ذهنه أن والده لم يترك الأسفار ويستقر في داره إلا ليعاقبه على الحلول محله في السرير، ولكنه كولد طيب كتم غضبه وكظم غيظه في أعماق نفسه حيث ظل مكبوتا، غير أنه صدرت عنه أشياء غريبة وهو في سن 17 من عمره، فقد تتابعت حوادث اصطدامه كلما أخذ سيارة أبيه والذي ترتب عنه زجر أبيه. إن وسائل الزجر العنيف والقسوة في إصدار الأوامر من الآباء إلى الأبناء والتي يقصدون منها إصلاح أبنائهم المراهقين لا تؤدي إلى أي نتيجة مفيدة، والسبب في ذلك أن الآباء استعملوا هذه الوسائل بدون أن يأخذوا بعين الاعتبار والجدية مشاعر أبنائهم. إن أسلوب التقليل من أهمية المشاعر لا يفيد شيئا، وطريقة المنع الزجري لا يفيد شيئا، وأن اتهام الطفل والحكم عليه أقل الوسائل فائدة، بل نقول أكثر إنها تعقده وتؤذيه في طفولته وتنمو معه مكبوتة حتى طور المراهقة والشباب. ذلك لأن كل هذه الوسائل لا تعمل شيئا طيبا. أضف إلى ذلك أنها تغري بعدم الأمانة والعزلة وإخفاء مشاعر الأبناء، ولكن في حالة الإنصات إلى المشاعر يصبح الأمر مختلفا. ذلك أنه إذا ما انطلقت هذه المشاعر من سجنها أصبح توجيه الأبناء أمرا سهلا. وظيفة المدرسة. إن المنزل دون شك هو المكان الأول الذي يعمل على تكوين شخصية الطفل والمراهق وتوجيههما توجيها ووجهة متكاملة، إلا أنه بجانب هذا المنزل توجد المدرسة، وهي وحدة اجتماعية تقوم بدور هام في هذا السبيل. كانت النظرة إلى المدرسة حتى عهد قريب على أنها مكان للتعليم والدراسة وتلقين المعلومات وعرض المشكلات الخاصة بالمنهج والبحث عن أنجع الوسائل لنقل المواد الدراسية المختلفة من عقول المدرسين إلى الأطفال والمراهقين. تلك كانت وظيفة المدرسة التقليدية. أما رسالة المدرسة التقدمية الحديثة فتختلف اختلافا كبيرا عن رسالة المدرسة القديمة الكلاسيكية. فرسالة المدرسة الحديثة ليست قاصرة على تعليم الطفل والمراهق عن طريق تلقينه بعض المعلومات، بل لها رسالة أخرى لا تقل أهمية عن الرسالة السابقة، وهي العمل على تربية الطفل والمراهق وتكوين شخصيته من جميع نواحيها. والمدرس الناجح في الوقت الحاضر لا يقصر همه على تزويد الطالب من المعارف والمعلومات، بل يعد نفسه مسؤولا كل المسؤولية أن يحقق لتلميذه القدرة على حسن التوافق الاجتماعي والانفعالي، بالإضافة إلى عنايته بجانب التحصيل العلمي الأكاديمي. الشعور بالاستقلال. ويكتسب معظم الشباب بعد فترة المراهقة قدرا متزايدا من الاستقلال لأسباب مختلفة. إنهم يحسون أحيانا جديدا بالاستقلال والفخر، والطالب الذي يتلقى العلم لأول مرة في بلد بعيد عن مسقط رأسه يغمره شعور جارف بهذه الحرية الجديدة. ولكن الكثيرين من المراهقين الشباب لا يظفرون بهذا الاستقلال المتزايد والحرية إلا بصعوبة، فالأب الذي يعوزه النضج فيسرف في حماية أولاده يتعذر عليه أن ينمي فيهم روح الاستقلال. ومثل هؤلاء لا يسهل عليهم الشعور بالتحرر مما تكنس المسافة المكانية التي تفصل بينهم وبين أبويهم. وحتى إذا وصلوا إلى التعليم العالي لا يستطيع أحدهم أن يبرم أمرا يكون قد تعود حماية الكبار وتوجيههم وإرشادهم له بدرجة تجعل من العسير عليه أن يغير من نوع العلاقة التي تقوم بينه وبين والديه. ويعزى الكثير من القلق الذي ينتاب الطلبة الجدد في الكليات إلى تربيتهم البيتية الأصلية، وإلى ابتعادهم لأول مرة عن الشخص الذي كان يتولى عنهم حل مشكلاتهم، أي عن الأم أو الأب أو عن كليهما. وهناك عوامل تساعد على تفاقم قلق هؤلاء الشباب على مستقبلهم، وذلك من فرط تفوق الوالدين عليهم والتبعية الاقتصادية الكاملة والإخفاق في مواجهة المشكلات وإشباع الحاجات بصورة مرضية. فالشاب يدرك أن الجهد الذي يبذله والداه لتوجيهه نحو مهنة معينة يرتبط إلى حد كبير باهتمامه بالنجاح المادي، ويشعر المراهق الشاب بالتعاسة ويحس بالتوتر الشديد الذي يعوق نجاحه في أي مجال يتحرك فيه، وذلك نتيجة لخوفه الشديد من الأذى الذي قد يصيبه بسبب الشعور المؤلم بالذنب عما يعتقد أنه عمل خاطئ قام به. ومعظم المخاوف في حقيقتها تمثل اتجاهات مكتسبة بالتعلم، إذ يتعلمها الفرد نتيجة اجتياذه لتجربة أليمة أو إشرافه على موقف كاد يصاب فيه بالأذى أو مشاهدته لأفراد آخرين وقد لحق بهم الضرر في موقف ما من المواقف، وهو يشعر بالذنب عندما يتحقق من أن أفعاله لا تتفق مع ما يفتقد أنه من الواجب عليه عمله. ويتسبب الكبار أحيانا في خلق المخاوف أو الشعور بالذنب لدى الابن بغرض فرض حدود جامدة على سلوكه، ويفوت الآباء في هذا أن فرض القيود قد يتسبب في المشكلات الحادة ما يفوق في نتائجه إخفاقه وفي مراعاتها. وفي الواقع أن التحرر من مشاعر الذنب والخوف يتطلب الوقوف على حقيقة هذه المشاعر والتبصر بأسبابها والعوامل من ورائها، وأن يمروا بتجارب ومواقف يكتسبون منها المعرفة والثقة. إن القدرة على مواجهة الواقع تتطلب من الفرد إذا أراد التكيف مع الحياة أن يتعلم سبل التعرف على مشكلاته وأساليب علاجها، كما عليه أن يعرف كيفية اختيار أسلوب العلاج المناسب لكل منها وأن يتخذ الخطوات الإيجابية المناسبة للعلاج. وعلى النقيض من هذا فإننا نجد أن الفرد المريض نفسيا ينقص على عقبيه مرتدا إلى عالمه الخيال الخاص حيث لا تصادفه مشكلات أو حيث يكون من اليسير عليه معالجتها دون عناء، وتمثل أحلام اليقظة عند المراهقين والشباب وسيلة للهروب من الواقع. ولا شك أنه من الممتع بالنسبة للمراهق أن يحيا في عالم من الخيال، والحقيقة أن أحلام اليقظة مضيعة للوقت، فإنها تشكل مشكلة خطيرة عند الفرد الذي يشبع غالبية حاجاته عن طريق الهروب من الواقع. إن التمييز بين الخيال والواقع تساعد الفرد على مواجهة الواقع وعلى مواجهة المشكلات بإدراك وفهم. ولكي يعيش الإنسان حياة مثمرة يجب عليه أن يتفهم ذاته وبيئته وأن يتفهم نواحي القوة والضعف عنده ويكون قادرا على وصف حالة بيته وبيئته ومجتمعه وتحليلها بدقة ووعي، فإذا ما استطاع القيام بهذا فإن في مقدرته أن يقرر مدى قبوله لنقاط ضعفه والعوامل غير المرغوبة في بيئته أو يعتزم تغيير نفسه وبيئته. إن الفرد يكتسب مفاهيم واتجاهات مرغوبة والتي بها يستطيع أن يعيش ويعمل مع أبناء مجتمعه بالأسلوب الديمقراطي، ففي ميدان العمل يجب أن يعمل مع إدراكه لمسؤوليته لأخذ نصيبه من العمل فينجزه بسرعة وبصورة متلائمة وملائمة، وعليه أن يفكر تفكيرا موضوعيا وعليه ألا يغالي في تقدير قدراته، كما أن عليه ألا يغالي في تقدير قدرات أصدقائه ولا يحط من قدرتهم. وعلى الفرد سواء أكان مراهقا أو شابا ناضجا أن يعمل بعقل متفتح، فهو لا يتحزب ضد التغيير حتى لو كانت الإدارة هي التي استحدثته، بل أن عليه أن يزن كل جديد في ضوء الواقع وليس في ضوء العداء أو الخوف. وعلى الفرد أن يتقبل غيره من الأشخاص في العمل حتى ولو اختلفوا عنه في الدين أو اللون أو الجنسية أو المركز الاجتماعي والاقتصادي والمقدرة، وعليه أن يواجه الواقع ويحيا في صميم العمل ولا يسبح في أجواء الخيال، وعليه أن ينشد الخبرات الجديدة التي تزيده كفاية وقدرة، وأن يضع لنفسه هدفا واحدا ويعرف المسؤوليات والمستويات التي ينبغي الوصول إليها في كل مرحلة، كما عليه أن يعيد النظر في هدفه وفي هذه المستويات كلما ازدادت نظرته إلى الأمور نضيا وواقعية، وأن يتعاون مع غيره ويحترم نفسه، وأن يعامل كإنسان مسؤول، وأن تتاح له الفرصة للتعبير عن آرائه، وأن يسهم في اتخاذ القرارات في جو الأسرة خاصة. وعلى الطالب في هذه المرحلة الدراسية التكوينية لذاته وشخصه أن يعتبر الدراسة عمله، ومن ثم يقبل على دراسته يحدوه الشعور بالمسؤولية، ويدرك بأنه مدين للمجتمع ولأسرته ولنفسه بصنيع ضخم عليه أن يرده، وعليه أن ينظم وقته ويخطط مواعيد استذكاره بما يكفل له ما يكفي من الوقت لاتصاله بالناس. على الطالب أن يتعلم باستمرار ويطبق ما يقرأ وما يسمع، ويناقش الأفكار الجديدة ويهضمها، ولا يعيش بين صفحات الكتب، بل يجعل ما في هذه الصفحات تعيش في نفسه، وأن يكون أمينا في عمله، ولا يسطو على أفكار غيره أو كلماته، ولا يتملق أحدا، ولا يخشى أن يعامل مدرسيه ويتلمس مساعدتهم عند اللزوم. والأحسن للطالب أن يعمل مع غيره بروح موضوعية إيجابية، ولا يتصف بالحسد أو يدعي التواضع، ويدرك أن من السهل على المرء أن يعمل مع من يحبهم ويحترمهم، كما أن من الممكن أن يعمل مع من لا يحبهم ولكنه يحترمهم. والواجب يقتضي أن يعمل على أساس علمي، ويتحدى المألوف، ويجرب ويوازن، ويحرص على ألا يستسلم لهواه، ويفكر منطقيا في الإجابات التي ينشدها في ضوء الشواهد والأدلة، ويتحقق منها بمزيد من التجريب. يقبل كثير من المراهقين والشباب على أنواع من الترويح عن النفس، كالذهاب إلى دور السينما، أو قراءة صحيفة يومية أو مجلة، أو الاستماع إلى الراديو أو مشاهدة التلفزيون. هذا يحدث في بلاد الغرب المتقدمة، أما عندنا فلا يوجد شيء من ذلك سوى الاستماع إلى الأغاني ومشاهدة الأفلام في السينما أو التلفزيون. وما نريده للشباب والمراهقين هو ألوان الترويح التي تتسم بالإيجابية والابتكار والتنوع والصيغ الاجتماعية، أي أنهم في حاجة إلى الترويح الذي يوفر لهم ما يأتي: المتعة والإشباع، النشاط البدني والذهني، التنفيس عن المشاعر العدوانية، الحصول على خبرات ومعلومات جديدة، إحراز نوع من النجاح، الاتصال الاجتماعي بالأفراد والجماعات، الهرب من الواقع. وهذا يجب ألا يكون عملا روتينيا، بل لفترة قصيرة من الزمن، لإراحة الأعصاب فقط من الكد والجهد. الابتكار والإبداع خدمة المجتمع، دعم النظام والقوانين والاعتبارات الأخلاقية. ونورد فيما يلي بعض طرق التفكير والعمل التي تميز الفرد الذي يحب أن يرتبط مع غيره بعلاقات إنسانية طيبة، وفي الوقت نفسه يشبع حاجاته الخاصة إلى الترويح والاستماع بالحياة والجمال والطبيعة. إن هذا الشخص يحب الناس، ويجد متعة في وجوده معهم، ويجعلهم يشعرون بذلك. هذا مجرد افتراض ما يجب أن يكون عليه الطفل، ومن ثم ينسجم مع غيره من الشباب والمراهقين، ويسفل عليه التعرف إلى أشخاص جدد، ولكنه يجب عليه أن يتحفظ بأصدقائه القدامى، وعليه أن يكره التفرقة بين الناس على أساس فروق مفتعلة، كما أن عليه ألا يحاول أن يستغل غيره لمصلحته الشخصية. يجب عليه دوما أن يحس بالنشاط ويستمتع بالرياضة، ويعرف الكثير عن ألعاب الخلاء والألعاب الداخلية، وأن يعرف كيف يحمل الناس على الاشتراك فيها، كما أنه يمتاز في لعبه ومشاهدته بروح رياضية عالية. ويجب على المراهق والشاب أن يحب الخبرات الجديدة، ويتيقظ للأفكار الجديدة ويعرف كيف يتابعها وأن يتعلم الكثير منها، كما أن عليه أن يبتكر مشروعات مثيرة للاهتمام ويتأثر بالخبرات المثيرة، ولكن لا يجوز أن يخضع لها.